وحيث أدركنا الوقت ننتقل إلى ما جاء في صدقة الفطر صفحة 65 و100. بسم الله.
وأنها طهارة للصائم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قوله زكاة الفطر إلى آخره، يقال لها أيضا صدقة الفطر كما في الترجمة، وزكاة رمضان وزكاة الصوم وزكاة الأبدان. قال في شرح المهذب: ويقال للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة. قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة، فهي شرعت تطهيرا للصائم من الخلل الواقع في صومه. قال الشهاب في شرح البخاري: كان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين، وهي واجبة لحديث الباب. وذكر الإمام النووي في المجموع عن البيهقي قال: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الإشراف، وهي من خصائص هذه الأمة، ووقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو طلوع الفجر يوم العيد، وعلم أنها تجب على كل مسلم زاد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم يوم الفطر وليلته. وعند الإمام أبي حنيفة لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة والزكاة والصيام، وداعينا إلى حميد الصفات وكريم الأخلاق وحسن الانضباط في أكرم نظام، والتخلي عن سيء الصفات وقبيح الأخلاق والآثام. له الحمد له المنة وهو ذو الطول والإنعام، بلغنا شهر الصيام حتى أتينا على أواخره، نسأله أن يوفر حظنا من سحائب جوده فيه ومواطره، وصلى الله وسلم على عبده الهادي إلى أقوم الطريق المجتبى المصطفى خير الفريق، وعلى آله وصحبه أهل المحبة والتحقيق، وعلى من سار في سبيلهم بالصدق والتصديق من غير اعوجاج ولا تعويق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وجميع عباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى شؤونا تتعلق بزكاة الفطر وصدقة الفطر الواجبة على كل من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال من المسلمين، عن نفسه ومن أدرك الجزء من الشهرين من ولده ومن يدخل في دائرة نفقته. ويذكرنا بحديث ابن عمر في الصحيحين يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فزكاة الفطرة متعلقة بالخلقة وبالبدن، يقال لها زكاة البدن، يقابلها زكاة المال وهي الواجبة في أموال مخصوصة، منها مال التجارة في أي شيء كانت التجارة إذا مضى عليها الحول فيقوم ما عند التاجر من بضاعة، ويضاف إليه الدين الذي له والنقد الموجود عنده في التجارة فيجمع الكل ويخرج ربع العشر عند مرور الحول عليه. فإن كان ابتداؤه للتجارة في رمضان فالحول في رمضان، وإن كان ابتدأ التجارة في غير رمضان فيجب عليه عند حلول الحول أن يخرج الزكاة، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، إنما يجوز أن يقدم في رمضان زكاة حولها مقبل وسيأتي فينويها من الزكاة، فإذا جاء الحول حسب كم الذي عليه الآن وكم أخرج حتى يكمل ما عليه. أما أن تلزمه الزكاة في محرم أو ربيع أو رجب يحول الحول فيقول بيجي رمضان نخرج الزكاة، فغير جائز له أن يؤخر الزكاة إلى أن يجي رمضان ولا غير رمضان، بل عند حلول الحول يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة. هذا ما يتعلق بالزكاة التجارة. ومثلها زكاة النعم الإبل والبقر والغنم، وزكاة الثمار والزروع، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وزكاة الركاز وزكاة المعدن وزكاة النقدين، فهذه زكاة المال. والشيخ يتحدث عن الزكاة الأخرى المقابلة وهي زكاة الفطرة، زكاة البدن المتعلقة بخلقة الإنسان، فلهذا سميت زكاة فطرة، زكاة الخلقة. لو ولد مولود في آخر يوم من رمضان قبل الغروب بدقائق ثم عاش حتى أدرك بعد الغروب ليلة العيد بدقائق ومات، وجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ومن مات في أثناء رمضان لا تلزم عنه زكاة فطر، ومن ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد لا يلزم فيه زكاة الفطر. وحكى الشيخ اتفاق الأئمة على وجوبها وهو كذلك، إلا أنه لا يفرق الأئمة الثلاثة بين قولهم أنها واجبة أو أنها فرض، والإمام أبو حنيفة يفرق ويقول هي من الواجبات، والفرض عنده ما فرضه الله تبارك وتعالى بصيغة جازمة مباشرة منه، فهو مقدم على الواجب، وإن كان كله يأثم بتركه، يأثم بترك الفرض يأثم بترك الواجب. ولكن في اصطلاح الإمام أبي حنيفة جعل الآكد من اللازم فرض، ودونه أيضا وهو مؤكد ولكن ذاك آكد واجب، ففرق بين الفرض والواجب، فهي لازمة باتفاقهم أجمعين. يقول على العبد والحر، والعبد يزكي عنه سيده، وقد سبق معنا ذكر الخلاف بين الأئمة في المبعض و ما قال الشافعية من أنه على سيده بعض الزكاة بمقدار النسبة التي له في ذلك العبد، وما قال بسقوطها الحنفية وبعض الأئمة إذا كان مبعضا أو كان مشتركا فيه فعلى الشركاء أن يخرجوا الزكاة على حسب حصصهم، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فكل من لزمته نفقة الغير لزمته زكاة فطرته. ويقول كان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين، وكان فرض زكاة المال في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، ثم في آخر رمضان جاء فرض زكاة الفطرة. وكان فرض الصوم وفرض زكاة المال في شهر شعبان من السنة الثانية أيضا من الهجرة، فرضها الله علينا على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول هي طهرة للصائم من اللغو والرفث. ويروى أن الصوم معلق بين السماء والأرض كناية عن عدم قبوله حتى تخرج صدقة الفطر، فمن أخرج زكاة الفطر الواجب عليه رفع صومه قبل، ومن لم يخرج زكاة الفطر رد عليه صومه ولم يقبل إذا كان وجبت عليه زكاة الفطر. يقول وقد نقل الجماعة فيها ابن المنذر، ويقول إنها من خصائص هذه الأمة في تعلقها بالخروج من رمضان ودخول شوال. وأما أصل الزكاة ففي جميع الشرائع تلزم الزكاة، كل نبي أرسله الله فرض الله على يده لأمته إخراج الزكاة، عموم الزكاة. زكاة الفطرة كانت لهذه الأمة، ومما يلاحظ فيها إغناء المحتاجين في ذاك اليوم حتى لا يحتاجوا إلى سؤال أحد ويتفرغوا لعبادة الحق سبحانه في يوم العيد بحضور الصلاة والمزاورة والفرح بما أمر الله أن نفرح به. وسر الفرح في عيد الفطر إدراك رمضان وتمامه، ورجوى حصول العتق والمغفرة والرحمة والعطايا الواسعة الربانية. فلما تم موسمها أمر الله الأمة أن يعبروا عن سرورهم وفرحهم بهذا الإنعام، فجاءت عيد الفطر. وأما وجه الفرح في عيد الأضحى فوفادت من وفد من المسلمين على الله تعالى على بيته الحرام ونبي عليه الصلاة والسلام في رجوى قبول لهم نائبين عن بقية الأمة، وشكر على التفضل والإنعام في يوم عرفة بعظيم العتق من النيران والعفو عن الذنوب العظام لأهل الموقف وعموم المؤمنين. فيأتي اليوم الثاني للوقوف بعرفة عيد عند جميع المؤمنين فرحا بهذا الإفضال والإنعام من ذي الجلال والإكرام، فما أعظمها من أعياد في الإسلام. وأما ما يبتكره الناس من أعياد لهم فإن تعلقت بشيء من فضل الله ورحمته دخلت تحت دائرة قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح، وإن كانت لمجرد نيل الأغراض الدنيوية والمآرب الفانية الساقطة من مثل قتال بعضهم لبعض وانتصار بعضهم على بعض أو حصول سلطة لبعضهم ضد بعض وما إلى ذلك، فهي من جملة أعياد الفساد التي حلت في الأمة ولا حقيقة لها ولا وجه في الشريعة المطهرة، كما ما قام من هذه الأعياد على مجلد التقليد لمن لا يقلد والاتباع لمن لا ينبغي أن يتبع والتشبه بمن ينبغي أن لا يتشبه به من طوائف الكفر وأمم الضلال، أن يعقدوا عيدا بيوم كذا ويوم كذا فيتبعهم المسلم المغفل وهم لا يقتدى بهم في مثل ذلك. وإنما الفرح عند المؤمن محصور في فضل الله ورحمته، محصور في طاعة الله وتقواه، محصور فيما يرجو فيه المكانة عند الإله، هنا الفرح يكون. ومع ذلك لا فرح به، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الفرح بالأموال والمظاهر وتحصيل المقاصد الدنيوية عبر الحق عنه على لسان المؤمنين من قوم قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بمثل ما أنت فيه، الفرحين بأموالهم والفرحين بسلطاتهم والفرحين بمتاع الدنيا، إن الله لا يحب الفرحين. وما معنى قوله قل فضل برحمة هذا فليفرح بذلك فليفرحوا، يحب هذا، يحب هذا النوع من الفرح، يحب الفرح بطاعته والفرح بتقواه والفرح برحمته جل جلاله وتعالى في علاه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وصارت قوائم دول المسلمين والبلاد الإسلامية يأتيها في العام من الأعياد التقليدية والتشبهية وما لا صلة له برحمة الله وفضله أكثر من الأعياد المتصلة بالدين والمتصلة بفضل الله ورحمته، حتى تعجب أن بعضهم يبتكر أعيادا بهذا النظر أو بذاك، ويابى إظهار الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وربما نكر على ذلك وشنع، فما أعجب فهمه وما أعجب مداركه، وعلى أي شيء يقيم الوعي والإدراك في حس الدين والمعاملة مع رب العالمين جل جلاله. وفضل الله ورحمته علينا مصدره كل عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فكان حالنا من قبله كما قال ربه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كان حالنا من بعده كما قال ربه كنتم خير أمة أخرجت للناس، فما كان ذلك إلا ببعثته ورسالته ووجوده بيننا صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى رحمة الله بمولده بقوله ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه صلى الله عليه وسلم، مثل هذا اليوم يوم الاثنين. وأشار على مسمعه عمه العباس بالفضل والرحمة في يوم مولده بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. وكان قول النبي له لا يفضل الله فك، فبلغ 80 من السن العمر ولم يسقط له سن سيدنا العباس عليه رضوان الله، ولم يفضل الله فه بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم أن المؤمن يقيم عياده على هذه الأسس. وقال قائلهم من أهل الذوق الإيماني كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، فهذا مناط الفرح والعيد بالبعد عن المعصية. فإذا كان يقولون عندنا عيد ثم يعملون الحفلات الساقطة والهابطة والمحرمات والمنكرات، فما هذا إلا يوم الحزن، وما هذا إلا يوم السوء، وما يوم العيد إلا يوم طاعة الله تبارك وتعالى ويوم مغفرته. فأعظم الأعياد عندنا في الشريعة عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لعموم المغفرة قبلهما والرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام والعتق من النيران في رمضان وفي يوم عرفة. فأعقب رمضان أول يوم من شوال فكان يوم العيد، وأعقب عرفة اليوم العاشر من ذي الحجة فكان يوم العيد، لأن فيها من مظاهر الجود الرباني في العفو والمغفرة والعتق ما ليس في غيرها، فتعبر الأمة عن فرحها بفضل الله عليها بهذا المستوى الرفيع بالعيد يوم أول يوم من شوال واليوم العاشر من شهر ذي الحجة. جعلنا الله من أهل الأعياد الصادقة الصالحة الخالصة المتصل فرحها بفرح يوم القيامة وفرح الآخرة الأبدي. ولما قيل لسيدنا علي اليوم عيد قال اليوم عيد وأمس عيد وغدا إن شاء الله عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، فلا بورك في أيام المعاصي وليست بأعياد، يسمونها أعياد يصلحون فيها اختلاط بين الرجال والنساء ويصلحون فيها أغاني ماجنة أو يصلحون فيها إزعاجات وإيذاء للناس ويسمونها عيد، ولو كانت الأشياء تتبع تسميات الناس لكان الناس في سعة، ولكن مهما سموا فالأمر كما يسميه الخلاق، ويدري كل منهم سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. سوف تعرف بعد ذلك وسوف تدرك حقيقة الأمر هنالك. فويل للفرحين بمعصية الله وويل للفرحين بغير رحمة الله، وإن الله لا يحب أولئك الفرحين، وإنما الغنم والسعادة للفرحين بطاعة الله وبفضله ورحمته، والحق يحب ذلك منهم جل جلاله. فذكر وقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان عند بعض الأئمة الأربعة، وبعضهم طلوع الفجر يوم العيد، وتجب على كل مسلم زاد عن قوته وقوت عياله يتم نفقتهم عند الأئمة الثلاثة. قال الإمام أبو حنيفة عند كل مسلم على كل مسلم ملك من متاع أو أثاث أو طعام أو غير ذلك قيمة نصاب، قيمة 21 أوقية فضة. وقال بقية أهل العلم كل من زاد ملكه في يوم العيد عن نفقته ونفقة أهله وولده ومسكن لا يقبه وثوب لا يقبه ودوات لا يقبه، كل من ملك شيئا زايدا عنها ولو ثوبا واحدا وجب عليه أن يخرج بقيمة ذلك الثوب صدقة الفطر، ولو كان ملكه بما أعطي في ذلك اليوم من المزكين فعليه أن يخرج الزكاة أيضا. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الشعير. رواه البخاري ومسلم. وقوله صاع، الصاع 5 أرطال و3 بالبغدادية، قال الشهاب في شرح البخاري وفي الروض. وقد يشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكيال معروف، ويختلف قدره ووزنه باختلاف جنس
وزنا
باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرها. والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معيار بالصاع الذي
معاير
في الصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير 5 أرطال وثلث تقريب. وقال جماعة من العلماء الصاع 4 حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، حكاه النووي في الروضة.
وهذا نادر يحصل أنه واسع الكفين يساوي المد أخذه ملو كفيه، يكون نادر في الأموال، أكثرهم يقصر عن ذلك. فهذا هو الصاع، إذا ملت هذه قصعة اللبن هذا الكبيرة المدة فيكون صاع موفق. وهكذا 4 أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزل ضبط ذلك المعيار قائم الآن بسند متواتر معيار النبوي. وقد كان الكيل المستعمل عندهم حتى في الماء وفي اللبن للوزن، فعلم أنه يكون ملء الصاع من غير تكويم وتكويد له، لأن اللبن والماء ما يكوم. فهذا الصاع النبوي، فعلى كل يخرج 4 أمداد عن نفسه وعمن تلزم نفقته، وينتبه منها من الآن قبل أن يأتي يوم العيد. وإن كان يقول الفقهاء عندنا إن أفضل الوقت لها بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد، هذا الوقت يضيق عن التوزيع والتفريق. فينبغي أيضا من أجل يحتاج الفقراء إلى أن يطمئنوا على ما عندهم ويعرفوا ماذا يطبخوا مما عندهم، وإن كان يحتاج إلى طحن طحنوه، فينبغي أن يقدم ذلك لهم قبل يوم أو يومين حتى يتسنى لهم إعداد طعام يوم العيد كاملا. لا إله إلا الله. ولا يجوز تأخيره عن يوم العيد ويكره تأخيره عن الصلاة. قرأ.
قلت قال الداروي: معيار الصاع الذي لا يختلف 4 حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب القاموس لما نقل هذا عن الداروي
داودي
الداروي: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. وقوله من التمر بيان للمخرج منه، وقوله أو صاعا من شعير ظاهره أنه يخرج من أيهما شاء صاعا ولا يزي غيرهما، لكن قد جاء في روايات أخرى ذكر أجناس أخرى كحديث أبي سعيد في الصحيح: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، لبن جامد فيه زبده. فائدة: يجوز دفع الصاع واحد لمسكين يقتسمونه.
هذا اللبن الجامد اللي في زبده كان يتم به هنا البادية، وقد كان يبيعونه في شعب هود، يسمونه هنا عندنا يسمونه القثي، وهو يستعمل أيضا هذا اللبن ما أدري بعد تجفيفه أو قبل تجفيفه في بعض الطبخات في الشام يطبخونها ويضعون فيها شيئا من هذا لبن مجفف من نوع اللبن مثل الجبن من نوع اللبن، ولكن هذا لبن مجفف زبده فيه. قرأ.
فإذا ويجوز دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه، ودفع
آصع متعددة
لواحد من الفقراء، ودفعهما عنه وعن عياله مسكين واحد.
بعد.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من أحكام صدقة الفطر قوله قال أبو سعيد إلى آخره، رد على من كان يرى مدا واحدا من البر يعدل مدين من سائر الحبوب. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. فالمراد بالطعام غير البر كما هو التحقيق، فيحتمل أنه الذره، فإنه المعروف عند أهل الحجاز وهو قوت غالب لهم. فيستفاد من هذه الأخبار أن المخرج منه أغلب القوت من هذه الخمس: الطعام والتمر والشعير والأقط والزبيب. وقال في شرح الموطأ: وقاس الإمام مالك عليها ما في معناها من الأرز والدخن والذره والسلت وأجاز الإمام مالك إخراجها من الأقط وأباه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي وكيف هذا مع نص الحديث. وأجاز السادة الحنفية إخراج القيمة من صدقة الفطر، بل هي أفضل. قال في الدر المختار مع متن التنوير لما ذكر مقدار المخرج من صدقة الفطر، وأنه نصف صاع من بر أو دقيق
أو دقيقه
أو سويقه أو زبيب أو صاع تمرا وشعيرا ما نصه، ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به، وهذا في السعة. أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى.
أيوة. قال بجواز دفع القيمة الحنفية، ومنهم أيضا ممن قال بذلك الهدوية، ويوافقون مذهب الحنفية في عدد من المسائل كثيرة. وقال الأئمة الثلاثة: المفروض في زكاة الفطر طعام، يقدم طعام، فمن أخرج طعاما يسلمها الفقير ما دام يجد من يقبل الطعام ويفرح به فصدقته صحيحة بالاتفاق، فإن أخرجها مع ذلك قيمة فصدقته وزكاته صحيحة عند الإمام أبي حنيفة. أما إذا لم يوجد من يقبل الطعام فيعدل إلى القيمة، قيمة الصاع، والصاع من قوت البلد، ذكر الشعير ونحوه من أقط والذبيب، إن كان الناس يقتاتون ذلك، وأي بلد لا يقتاتون فيها ذلك لا يصح إخراج زكاة من قوت ما يعتادونه ولا يلفونه ولا ينتفعون به الفقراء، وإنما شرعت الزكاة لمصلحة الفقراء فيخرج من قوت أهل البلد، وكل ما كان أغلى وأنفع في الصحة كان أفضل إخراجه من الزكاة. وإن قرر عندنا الفقهاء الشافعية أن البر أفضلها، ثم السلت الذي هو نوع من الشعير أو حامض الشعير، ثم باقي الشعير، ثم الذرة، ثم الرز، ثم الحمص، ثم الماشي الذي هو الدجر، ثم الأقط، ثم اللبن، ثم الجبن من اللبن. فالأقط والجبن من جملة اللبن، والأقط مقدم على اللبن لكونه قد عولج والذين يعتادونه يفرحون به وهو قريب لأكلهم، ثم عموم اللبن، ثم الجبن من اللبن إذا كان يعتاد قوتا ويقطع الناس به وجباتهم. ففي بلد لا يعد قوتا ولا يقطعون، ما يصح أن يكون زكاة، فالزكاة تخرج من قوت البلدة. بعده
الوقت المطلوب إرسال صدقة الفطر فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تعد قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. قال الحافظ المنذري: قوله إلى الصلاة، رواه أبو حفص بن شاهن في الفضائل رمضان، وقال: حديث غريب جيد الإسناد. قوله إلى الصلاة أي صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال الشهاب في شرح البخاري: عن عمرو بن دينار عن إكرمة فيما قاله ابن عيينة في تفسيره: يقدم الرجل زكاة يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. العلى والأمر هنا للنبي، ويجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد. نعم، يهرم تأخير أدائها عند أنه بلا عذر وغيبة ماله أو الآخذ، لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه. وفي حديث ابن عمر: أغنوهم، يعني المساكين، عن طواف هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. ويلزم قضاؤها على الفور. والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار،
من فعلها
أول النهار. فإن أخرت الصلاة استحب الأداء قبلها أول النهار للتوسعة على المستحقين. ويجوز تقديمها بيوم إلى ثلاث عند المالكية. ويجوز عند الشافعية إخراجها من أول شهر رمضان في أي يوم شاء. وعند الإمام أبي حنيفة يجوز إخراجها ولو قبل رمضان، وفي ذلك سعة ورحمة.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومن هنا قالوا يكره تأخيرها عن صلاة العيد، فيبدأ أولا بإخراج الصدقة ثم يخرج يصلي. وفيه فسروا الآية الكريمة: قد أفلح من تزكى أخرج صدقة الفطر فذكر اسم ربه بالتكبير فصلى صلاة العيد. ولهذا كان يمر اسمه من ابن عمر وابن عباس على مولاه ويسأله، فيقول: قد أخرجت زكاة الفطر؟ يقول: نعم. قال: جئت من أجل هذا، ويقرأ الآية ثم يخرج إلى المصلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأورد لنا أيضا الحديث الذي أخرجه المنذري، وقال غريب جيد الإسناد من رواية أبي حفص بن شاهين، يقول صلى الله عليه وسلم: صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. ووقت صلاة الفطر من طلوع الشمس، مثل عيد صلاة عيد الأضحى كذلك، من طلوع الشمس وإلى الزوال، فيجوز تقديمها بيوم إلى ثلاث عند المالكية والحنابلة. يقول الشافعية من أول رمضان يجوز، أبو حنيفة قال عليك في السنة هذه الزكاة تخرجها حتى من قبل رمضان خرج، تمام، في كل سنة تزكي عن نفسك وعن أولادك، لكن لا تؤخرها عن يوم عيد الفطر. جعلنا الله من الموفقين والمقبولين في صلاتهم وزكاتهم وصومهم وجميع أعمالهم الصالحة، إنه أكرم الأكرمين. ومن أعظم ما نتزكى به ونودع رمضان مسامحة قلوبنا لبعضنا البعض، أن تسامح إخوانك في كل ما نالوا منك وما قصروا في حقك أو ما اعتدوا عليك، هذا من خير ما يودع برمضان، وهو زكاة من أشرف الزكوات، تعرض الإنسان للقبول أكثر من بقية الزكوات، أن يصفي قلبه فيسامح كل من أذاه وكل من له حق عليه فيسامحه في حقوقه، وينتشر ذلك بين المسلمين فيتعرضون لأن يسامحهم الله، فيتعرضون لأن يفرج الله كربهم ويدفع الشدائد عنه، فإذا انتشرت المسامحة بينهم. ولذلك ينبغي نذكر أنفسنا وندعو إخواننا المسلمين، وهو أمر واضح معروف بالكتاب والسنة، أيده وأكده ما كنا نتحدث عنه أمس من شؤون الرؤيا ومراتبها. قد رأى بعض صلح مكة في هذه الأيام الماضية من يمر يقول مروا الناس نشر المسامحة بينهم قبل خروج رمضان، وهو الأمر كذلك دل عليه الكتاب والسنة، وفيه معاملة حميدة مع الله تعالى، فنحتاج أن ننشر بيننا حسن المسامحة، يسامح بعضنا البعض في كل ما لهم، فإن الحق إذا رأى عباده تسامحوا سامحهم، وهو الأكرم المتفضل. وإذا جاءت المسامحة من الله ارتفعت الشدة، لأن الشدائد والكروب على المسلمين سببها ذنوبهم ومعاصيهم وأخصها فيما بينهم البين، فإذا تسامحوا وسامحهم الله تعالى ارتفع أسباب الشدائد والكروب والبلايا والآفات، ففرج الله تعالى على المؤمنين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المدين، نفعنا بسر صلاة على حبيبه والسلام على حبيبه، وسر صلوات المسلمين تسليم المسلمين، تجعلنا شراية من صلواته ومن تسليماته تعود على عوائدها على شؤوننا وأحوالنا وعلى خروجنا من رمضان هذا، وعلى رحيل رمضان عنا هذا وعلى حالنا فيما بعد رمضان. اجعلنا الله من أهل الإحسان وارفعنا على مكان، اجعل لنا من سر تلك الصلاة وسر ذاك السلام، ما به نستقيم مع من استقام ونهيم مع من هام، في حب المهيمن سبحانه منجينا عن الالتفات إلى ما سوى والتعلق بمن عداه، نثبت على ذلك سألتنا شرف المسالك مسلكين فيها بأمره حتى نحوز حبائب الذكر وشكر وحسن عبادته ونلقاه على خير الأحوال، يبسط الله بساط واسع من هذا الفضل جمن أهله الأمة ويكشف الغمة ويعمل بالمحدود والرحمة ويحدو القلوب إلى سلوك تلك المسالك، ويرفعنا مع خواصه الصدق معهم كل من يسالك، أن يقينا جميع الآفات والزيغ والمهالك في الدنيا والآخرة، واجعلنا في خواصه الوجوه الناظرة التي إليه ناظرة، ثم بحسن رضانا في لطف وعافية